بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال رحمه الله: قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال ابن عباس وابن الزبير ومحمد بن إسحاق والسدي، أي أنه جمع رواياتهم من ساقا واحدة. هو الأثر هذا أخرج أكثره ابن جرير رحمه الله عن محمد بن إسحاق، يرويه عن جماعة من التابعين، عن جماعة من الصحابة، قال كل حدثني بجزء منه. وما سيذكره البغوي في هذه القصة بطوله أغلبه صحيح ثابت، بعضه في الصحيحين وبعضه مراسيل، ولكن لها شواهد وطرق متعددة. فأكثر ما في هذا الأثر وهذه القصة التي ساقها في شأن غزوة بدر هو صحيح ثابت في أدلة أخرى. قال ابن عباس وابن الزبير ومحمد بن إسحاق والسدي: أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقريش في 40 راكبا من كفار قريش، فيهم عمرو بن العاص ومخرمة ابن نوفل الزهري، وفيها تجارة كثيرة وهي اللطيمة. اللطيمة معناها العير التي تحمل البز والطيب ونحوه من التجارات، فهي تجارة نفيسة. قال: وهي اللطيمة حتى إذا كانوا قريبا من بدر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه، فندب أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة العدد، وقال: هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، أي خف بعضهم فخرج معه، وثقل بعضهم كان عنده أشغال وأمور فلم يخرج، لأنهم لم يخرجوا لقتال، ولذا لم يعاتب أحد ممن تخلف. قال: فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لعيرهم في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال، رؤيا أفزعتها وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثت إلى أخي العباس ابن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني، وخشيت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، فاكتم علي ما أحدثك. قال لها: وما رأيتي؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس قد اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، وأبو قبيس هو جبل حول الحرم، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، أرسلها من على الجبل، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، بمعنى تفتتت تكسرت، حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلتها منه فلقة. فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا، وأنت فاكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وكان له صديقا، فذكرها له واستكتمه، واستكتمه إياها، أي طلب منه أن يكتم. فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث حتى تحدثت به قريش. فقال العباس: فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل ابن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. قال: فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت هذه النبية فيكم؟ قلت: وما ذاك؟ قال: الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ يقول هذا سخرية به. قد زعمت عاتك في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث، فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يكو ما قالت حقا فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذبوا أهل بيت في العرب. فقال العباس: والله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحرت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا، ثم تفرقنا، فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم يا أبو جهل، ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم تكن عندك غير لشيء مما سمعت؟ كان أبو جهل من بني مخزوم، وهم ينافسون بني هاشم وبني المطلب. قال: قلت: والله قد فعلت ما كان مني إليه من كثير، وأيم الله لأتعرضن له، فإن عاد لأكفينكنه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتك وأنا حديد مغضب، أرى أن قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته، فوالله إني لأمشي نحوه، أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، إذ خرج نحو باب المسجد يشتد. قال: قلت في نفسي: ما له لعنه الله؟ أكل هذا فرقا مني أن أشاتمه؟ قال: فإذا هو قد سمع ما لم أسمع، سمع صوت ضمضم ابن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره، جدعه أي قطع أنفه، وهذا كانوا يعملونه بمعنى أن الضرر محيط من كل جهة، إذا جدع أنفه أو أنف بعيره معناه أمر مستعجل لا بد من إدراكه. وقد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر، فتجهز الناس صراعا، فلم يتخلف من أشراف قريش أحد إلا أن أبا لهب قد تخلف وبعث مكانه العاص ابن هشام ابن المغيرة. فلما اجتمعت قريش للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر ابن عبد من ابن كنان بن الحارث، فقالوا: نخشى أن يأتون من خلفنا، فكاد ذلك أن يثنيهم. فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم، وكان من أشراف بني بكر، فقال: أنا جار لكم، من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فخرجوا صراعا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في ليال مضت من شهر رمضان، حتى إذا بلغ واديا يقال له ذفران، فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالروحاء أخذ عينا للقوم فأخبرهم بهم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عينا له من جهينة حليفا للأنصار يدعى عبد الله بن أريقة، فأتاه بخبر القوم، وسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاتت عير أبي سفيان. فنزل جبريل وقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريشا. وتفسير: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما العير تأخذوا ما فيه من الأول، وإما قريش تقتلونهم. وكانت العير أحب إليهم، إنه ليس فيها قتال، قال الله: وتودون أن غير ذات الشوكة، الشوكة أي الحد والسلاح، ليس فيها قتال، تكون لكم، ولكن الله يريد أمرا أعظم، فلو أنهم أخذوا العير ورجعوا إلى المدينة سيحصل لهم خير وقوة بذلك المال، لكن لا تكون لهم المكانة في نفوس العرب التي حصلت لهم بقتل المشركين يوم بدر، صار العرب يهابونهم. قال: وكانت العير أحب إليهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب العير وحرب النفير، فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، فوالله ما نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، عدد الناس أي أكثر الناس الموجودون منهم، وأنهم حين بايعوا بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. كان يخشى أنهم فهموا هذا الفهم أنهم لا ينصرونه إلا إذا جاءه عدو في المدينة، أما إذا خرج فلا. فلما قال ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال قد آمنا به وصدقناك وشهدنا أن ما جئتنا به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إننا لصبر عند الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله تعالى أن ولعل الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. قال ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وقال ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، قال فما مات أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلوا في الأماكن التي أشار إليها. فذلك قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أي الفريقين إحداهما أبو سفيان مع العير والأخرى أبو جهل مع النفير، وتودون أي تريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني العير التي ليس فيها قتال، والشوكة الشدة والقوة ويقال السلاح، ويريد الله أن يحق الحق يظهره ويعليه بكلماته بأمره إياكم بالقتال، وقيل بعداته، ذات جمع عدة، بعداته التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه، ويقطع دابر الكافرين أي يستأصلهم حتى لا يبقى منهم أحد، يعني كفار العرب، ليحق الحق أي ليثبت الإسلام ويبطل الباطل أي يفني الكفر، ولو كره المجرمون المشركون. وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 ليلة من شهر رمضان إلى آخر ما سيأتي أيضا في هذه القصة، قصة بدر، وهذه كانت كالمقدمة لما حصل في يوم بدر، هذه المعركة العظيمة التي سماها الله تعالى بيوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فرق الله بها بين الحق والباطل، صارت للمسلمين مكانة، هابهم العرب، شفى الله تعالى صدورهم من أعدائه، قتل صناديد الكفر، أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، أمية بن خلف، عقبة بن أبي معيط، رؤوس الكفر قتلوا في ذلك اليوم، فشفى الله صدور المؤمنين، وفي هذه الآيات أن النصر من الله تعالى ليس بعدد ولا عدة. نعم هذه أسباب شرعية يبذل الإنسان ما استطاع منها، ولكن ليست هي النصر من الله تعالى. وإذا لما أمدهم الله تعالى بالملائكة 5000 من الملائكة قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي هذه الملائكة بشرى فقط، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله تعالى. فهؤلاء خرجوا لأجل العير، فكتب الله لهم لقاء العدو، قليل عددهم قليل عدتهم، نصرهم الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يختار لعباده المؤمنين ما هو خير لهم، إن كانوا في أول الأمر لا يعلمون ذلك. فالصحابة كرهوا القتال، جادلوا في أمر القتال، أي منهم طائفة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، ومع ذلك كتب الله تعالى لهم القتال واختار ذلك لهم ولم يختر لهم العير وما فيه من الأموال، فكان أفضل وأعظم وأكثر فائدة إلى يوم القيامة، صار هذا فضلا ومنقبة، صارت فضيلة لأهل بدر، خيار الصحابة أهل بدر. فالله تعالى يختار للمؤمن ما هو خير له، قد يرى أن هذا فيه مشق عليه وأن ذاك الأمر أحسن له، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم تريدون العير لكن الله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وسيأتي بقية هذه القصة. هذه السورة سمى بسورة بدر، سورة الأنفال، كما أن سورة آل عمران سمى بسورة أحد، ذكر الله فيها ما كان في غزوة أحد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.